أنت إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام أبدا إلى يوم القيامة. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من الاعتراضات التي يعترض بها بعض اللادينيين على الدين الإسلامي اعتراض نسبية الأخلاق في الإسلام، أو عدم وجود منظومة أخلاقية مطلقة تشمل كل فرد وكل مجتمع. وأصحاب هذا الاعتراض يستشهدون له بجملة من الأحكام الشرعية، مثلا من الأمور الواضحة أن الكذب خلق سيء، والقرآن الكريم بيّن سوءه، يقول تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لكن تجد أن الدين الإسلامي يجيز الكذب في بعض الموارد. عيسى بن حسان يقول: سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما. إلا كذبا من ثلاثة: رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين فيلقى هذا بما لا يلقى به هذا، أو رجل وعد أهله بما لا يريد أن يتمه لهم. هذه الرواية تدل على جواز الكذب في بعض الموارد، وهذا خلف كون القيم الأخلاقية مطلقة. الكذب إذا صار قبيح يكون قبيح مطلقة، أما القول بقبحه في مورد حسنه في مورد آخر هذا من النسبية الأخلاقية. الأمر كذلك بالنسبة إلى مبدأ العدالة. العدالة صفة حسنة، العادل خلق حسن، والإسلام أقر ذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولكن نجد أن الإسلام لم يعدل بين الأولاد في مسألة الإرث، جعل إرث البنت نصف إرث الأب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن البنت قد تكون أكثر رحمة وشفقة وبرا بوالديها، فأين العدالة في هذا الحكم؟ والأمر كذلك بالنسبة إلى قبح قتل النفس البريئة، فإن الإسلام أقر قبح قتل النفس البريئة بلا وجه حق. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لكن في المقابل نجد الإسلام يجيز القتل في موارد كثيرة، يجيز قتل المرتد، يجيز قتل من يرتكب بعض الذنوب، يجيز قتل الكافر في بعض الموارد، قتل الكافر الكتابي مثلا إذا لم يدفع الجزية، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. ويذكرون أحكام أخرى يراد من خلالها إثبات أن القيم الأخلاقية في الإسلام قيم نسبية وليست قيما مطلقة. طبعا بحث نسبية القيم بشكل عام ونسبية القيم الدينية بشكل خاص من الأبحاث الدقيقة والواسعة جدا، والكلام في النسبية كلام ذو فروع وغصون وأوراق وثمار ذو شجون، ولا يمكن إعطاء هذا الموضوع حقه في ليلة أو ليلتين أو ثلاث. لهذا سوف أحاول أن ألخص بعض الأمور وأذكرها بنحو مختصر مبسط في هذا المجلس المبارك من خلال عرض ثلاث نقاط بعد الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الأولى في بيان المراد من النسبية الأخلاقية، خفاء المفهوم قد يكون سبب للوقوع في مشاكل فكرية. لابد أولا أن نعرف ما المقصود من النسبية الأخلاقية. إذا طرحنا هذا السؤال، هل الأخلاق نسبية أم مطلقة؟ بعبارة أخرى، هل حسن الأفعال وقبحها حكمان نسبيان يختلفان من شخص إلى آخر، من مجتمع إلى آخر، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، أم لا مطلقان؟ إذا طرحنا هذا السؤال، ماذا نقصد بالأخلاق التي نسأل عن نسبية أو إطلاق حسنها وقبحها؟ الأخلاق يمكن أن ننظر إليها بشكلين. الشكل الأول أن ننظر إلى الأخلاق في ذاتها بقطع النظر عن الظروف والملابسات التي يعيشها الفاعل المختار الذي يرتكب الخلق. مثلا ننظر إلى الصدق في ذاته الذي هو إخبار مطابق للواقع، أو ننظر إلى الكذب في ذاته الذي هو إخبار غير مطابق للواقع، ثم نسأل هل الإخبار المطابق للواقع حسن مطلقا؟ هل الإخبار غير المطابق للواقع قبيح مطلقا؟ هنا لاحظنا الفعل في ذاته بقطع النظر عن الظروف والملابسات. وسوف يكون الجواب عن السؤال حينئذ واضح جدا. الأفعال يختلف حكمها باختلاف الظروف والملابسات، لا يمكن أن نعطي حكم عام على الفعل هو حسن مطلقا في كل ظرف أو هو قبيح مطلقا في كل ظرف. الصدق إذا ترتب عليه قتل النفس أو قتل الأهل أو المجتمع أو قتل نبي أو وصي سوف يكون قبيح. الكذب إذا يترتب عليه حفظ النفس المحترمة سوف يكون حسن، لأن الفعل حينئذ تعنون بسبب الظروف بعنوان له حكم فصار مشمولا بذلك الحكم. الصدق من حيث هو كشف للواقع حسن، لكن من حيث هو يؤدي إلى قتل النفس المحترمة تعنون بعنوان قتل النفس المحترمة فيكون قبيح. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكذب، إلا أن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من النسبية في بحث الأخلاق. لم؟ لأنه بحسب الدقة الفعل الواحد لم يحكم عليه بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى، بل ما حكم عليه بالحسن فعل وما حكم عليه بالقبح فعل آخر. الصدق الذي هو كشف للواقع ولا يترتب عليه قتل نفس محترمة، فعل يحكم عليه بالحسن. وأما الصدق الذي يؤدي إلى قتل نفس محترمة، هذا فعل آخر يحكم عليه بالقبح. فبحسب الدقة العقلية يوجد فعلان، لا يوجد فعل واحد، وكل فعل له حكم يختلف عن حكم الفعل الآخر. الشكل الثاني هو أن ننظر إلى الفعل مع أخذ جميع الملابسات والخصوصيات التي يعيشها الفاعل المختار حال ارتكابه للفعل. نأخذ الكذب الذي لا يترتب عليه ضرر بهذه الخصوصية، ثم نسأل هل هو حسن أم قبيح؟ وإذا كان قبيح، هل هو قبيح مطلقا بلحاظ كل فرد بلحاظ كل مجتمع أم لا؟ قبحه نسبي. هنا النظرة إلى الفعل اختلفت، أخذنا الفعل بكل خصوصياته بكل الملابسات. إذا نظرنا إلى الفعل بهذه النظرة وقلنا الفعل بلحاظ فرد يكون حسن، بلحاظ فرد يكون قبيح، بلحاظ مجتمع يكون حسن، بلحاظ مجتمع يكون قبيح، نكون قلنا بالنسبية الأخلاقية. أما إذا قلنا الفعل مع أخذ جميع الخصوصيات جميع الظروف يكون حسن مطلقا من كل فرد، أو يكون قبيح مطلقا من كل فرد مهما اختلفت تربيته وتنشئته الاجتماعية، مهما اختلف زمانه مكانه، مهما اختلفت مفاسده مصالحه، حينئذ سوف نقول بأن الأخلاق قيم مطلقة ليست نسبية، تختلف من شخص إلى آخر أو من مجتمع إلى آخر. هذا هو المراد بالدقة من نسبية الأخلاق. نأتي عند النقطة الثانية في نقد النسبية الأخلاقية. بعض المفكرين ذهب إلى أن الأخلاق نسبية، إذا أخذت فعل بجميع الخصوصيات، مثلا أخذت الإجهاض بجميع الخصوصيات في مورد ما إذا لم يكن الحامل فيه ضرر، مثلا إذا أخذ بجميع هذه الخصوصيات، الأخوة الكرام يقولون يوكن اللون أبيض 8634 مسكر الطريق، إذا يتفضل يغير مكان السيارة. صلى الله على محمد وآل محمد. بعض الباحثين يقول إذا أخذنا الفعل بجميع الخصوصيات مثل الإجهاض، إذا لم يكن ضارا بالأم، فإن حسنه ليس مطلقا وقبحه ليس مطلقا، وإنما القضية نسبية. قد يكون حسن بلحاظ مجتمع ويكون قبيح بلحاظ مجتمع آخر. الأمر كذلك بالنسبة إلى قتل البريء بلا وجه حق، لا يمكن أن نحكم عليه بأنه قبيح مطلقا، لا يمكن أن نحكم عليه بأنه حسن مطلقا، الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، قد يكون بلحاظ شخص قبيح بلحاظ شخص آخر حسن. وهكذا كل القيم الأخلاقية، الحسن منها والقبيح ليست إلا نسبية. لماذا هؤلاء ذهبوا إلى نسبية القيم؟ هناك مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول هو النسبية المعرفية أو النسبية الأبستمولوجية. بعض بعض الباحثين مثل السوفسطائيين الذين وجدوا في القرن الخامس قبل الميلاد ذهبوا إلى أنه لا يمكن أن يتعرف الإنسان على الواقع، الواقع شيء لا يمكن أن يصطاده الإنسان بعقله. إذن ما هو الحق؟ ما هو الباطل؟ قالوا الحق والباطل يدور مدار قناعة كل شخص. الذي يقطع باستحالة اجتماع النقيضين، الحق بالنسبة إليه استحالة اجتماع النقيضين. الذي يقطع بجواز اجتماع النقيضين، الحق بالنسبة إليه جواز اجتماع النقيضين. فجواز اجتماع النقيضين ليس باطل مطلقا، وإنما هو يختلف من شخص إلى شخص آخر. وقالوا هذا الأمر ساري في جميع المعارف البشرية، ومن المعارف البشرية النظم الأخلاقية، قاعدة العدل حسن ليست حقا مطلقا، وإنما هي حق عند من يجد في نفسه الإيمان بأن العدل حسن. أما من يجد في نفسه العدل قبيح والظلم هو الحسن، الحق بالنسبة إليه هو قبح العدل وحسن الظلم. هذا المنشأ كما هو واضح منشأ باطل لا يمكن أن يقبله عاقل، فإنه يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول هو أن قول هؤلاء كل معرفة نسبية، هذه القاعدة التي يؤمنون بها، هذه القاعدة هي متآكلة تأكل نفسها بنفسها، تبطل نفسها بنفسها. لأنه من حقنا أن نسأل هؤلاء هل قاعدة كل معرفة نسبية أم مطلقة؟ هي هذه القاعدة مشمولة بنفسها هي نسبية أم هي مطلقة؟ حق بلحاظ كل فرد، إذا قالوا هي مطلقة بطلت نظريتهم، ليست كل معرفة نسبية، اتضح أن هنالك معرفة غير نسبية مطلقة، وهي القاعدة التي يؤمنون بها كل معرفة نسبية. إذا قالوا هذه القاعدة نسبية أرادوا أن يحافظوا على كل معرفة نسبية، قالوا هذه القاعدة نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني هي حق بلحاظ بعض القضايا ليست حق بلحاظ البعض الآخر. البعض الذي لا تكون هذه القضية فيه حق سيكون مطلق، بعض القضايا مطلقة بعض القضايا نسبية. فهذا المذهب متآكل في نفسه، هو يبطل نفسه بنفسه. الإشكال الثاني هو أن بعض القضايا نحن نجزم بأنها حق على نحو الوضوح والبداهة، ونجزم أيضا بأن كل إنسان إذا تصورها تصورا صحيحا يجزم بحقانيتها، وهي تلك القضايا التي يعبر عنها علماء المنطق بالقضايا التحليلية. بعض القضايا الحكم فيها مستبطن في المحكوم عليه، مثل قضية 1+1=2. نحن إذا أخذنا 2 نجد أنه هو في ذاته يستبطن 1+1، ليس 1+1 إلا تحليل لحقيقة 2. أي واحد يتصور 2 تصور صحيح يحلله يدرك 1+1. هذه القضية نحن نقطع بصدقها وببداهة صدقها، ونقطع بأن كل عاقل سوي في تفكيره وعقله يقطع بصدقها. لا يمكن أن تكون نسبية بلحاظ شخص صحيحة بلحاظ شخص آخر غير صحيحة، لا نتعقل. الاثنين بلحاظ شخص، واحد زائد واحد بلحاظ شخص آخر، عشرة زائد عشرة، هذا أمر نحن لا نتعقله، لأن هذه القضية قضية تحليلية. الأمر كذلك بالنسبة إلى القيم الأخلاقية، نحن نجد أن مفهوم الحسن وينبغي الفعل مستبطن في حقيقة العدل، الذي يتصور مفهوم العدل تصور صحيح، وهو أنه وضع الشيء في موضعه، إعطاء كل ذي حق حق. مجرد أن يتصور هذه الحقيقة يدرك أن هذه الحقيقة فعل حسن ينبغي أن يفعل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يتصور حقيقة الظلم، سلب الغير، وضع الشيء في غير موضعه، يدرك أن هذا الفعل قبيح لا ينبغي أن يفعل. الفيلسوف البريطاني جورج إدوارد مور صاحب كتاب مبادئ الأخلاق عنده كلمة لطيفة جدا هنا، يقول: الحسن والقبح بالنسبة إلى الأفعال كالألوان بالنسبة إلى الأجسام في الخارج. أمور حقيقية واقعية، دماغنا وظيفته فقط أن يدرك، نحن بعقولنا ندرك ما في العادل من حسن، كما ندرك اللون الأصفر أو الأحمر أو الأخضر الموجود في الأشياء الخارجية. نعم، البعض قد يكون عنده مرض، كما أنه في الألوان يوجد من يصاب بعمى ألوان، لا يدرك اللون في الخارج، أو لا يدرك لا أقلا الذبذبات التي يترجمها الذهن إلى لون في الدماغ. كذلك البعض عنده عمى أخلاق، لا يدرك حسن الأفعال وقبحها، عدم إدراكه لوجود مشكلة في فطرته، لا لأنه في الخارج لا تتصف الأفعال بالحسن والقبح. هذا هو المنشأ الأول، وهو القول بالنسبية المعرفية، واتضح ما فيه من إشكال، فإنه من البين الواضح أن القضايا الأخلاقية لا أقلن البديهية الواضحة مثل حسن العادل، قبح الظن، هذه القضايا قضايا تحليلية، الذهن يدرك حسنها يدرك قبحها كما يدرك سائر الأشياء الموجودة في عالم الواقع. المنشأ الثاني هو اختلاف الناس. بعض الباحثين قال: لو كانت القيم الأخلاقية مطلقة لما اختلف فيها الناس. نحن مثلا نجد تعري المرأة أو الإجهاض أو الشذوذ ليس فعلا قبيحا في المجتمعات الغربية، ولكنه قبيح في المجتمعات الإسلامية. هذا يدل على أن الأفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح، الأمر يدور مدار التنشئة والتربية الاجتماعية. لو كانت القيم الأخلاقية مطلقة لاتفق عليها جميع الناس، ونحن لا نجد اتفاق الجميع، وإنما نجد اختلاف بين الناس فيها. هذا المنشأ أيضا ليس منشأ صحيح، ويتضح ضعفه بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن اختلاف الناس لا ينحصر وجهه في كون القيم الأخلاقية نسبية ليست مطلقة ذوقية أو تابعة للتربية، ليست أمور واقعية تتصف الأفعال في الواقع بالحسن والقبح. الاختلاف بين الناس قد يكون بسبب ضعف معرفة بعض الناس. بعض الناس لأنه يعيش في مجتمع بدائي لا يستطيع أن يدرك عواقب الأفعال بالدقة، تخفى عليه بعض الخصوصيات فيتصور أن فعل حسن مع أنه قبيح، أو يتصور أن فعل قبيح مع أنه حسن. وقد يكون الاختلاف بسبب أن الفعل في نفسه بسبب تزاحم المصالح النتائج المترتبة عليه في الواقع دقيق جداً، لا يستقل العقل البشري في إدراكه، فيحتاج العقل البشري إلى تدخل الوحي، يبين له الوحي أي فعل حسن، أي فعل حسن بلحاظ مصالح الإنسان في الدنيا ومصالح الإنسان في الآخرة. فقد يكون الاختلاف على نحو يخطئ البعض البعض الآخر، لا على نحو القول بالنسبية وحقانية كل توجه، حقانية توجه من يقول بحسن العادل، وأيضا حقانية توجه من يقول بقبح العادل. هذا نظير الاختلاف الموجود في العلوم الطبيعية. ألا يوجد خلاف بين الفيزيائيين في جملة من القضايا؟ ألا يوجد خلاف بين الفلكيين في جملة من القضايا؟ هل هذا يعني أن العلوم الطبيعية علوم نسبية تختلف من شخص إلى آخر؟ العلوم الطبيعية علوم مطلقة، ما كان منها مطابق للواقع هو كذلك بلحاظ جميع أفراد البشر. من أدرك المطابقة مصيب، من لم يدرك مخطئ، لأنه مصيب في عدم إدراكه. الأمر كذلك في القيم الأخلاقية، هذا الأمر طبعا ذكره جملة من علمائنا الذين يقولون بأن الحسن والقبح أمور عقلية واقعية، الذين يبنون على التحسين والتقبيح العقليين يقولون بأن اختلاف الناس على نحو تخطئة البعض للبعض الآخر. وأيضا ذكره من علماء الغرب والتر ستيس صاحب كتاب مفهوم الأخلاق. الأمر الثاني هو أن هؤلاء لم يميزوا بين الخلق وبين الأدب. نحن في مجلس سابق تحدثنا عن الفرق بين الأخلاق وبين الأدب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الخلق قيمة مطلقة عامة يتفق عليها جميع الناس، جميع الناس يتفقون على أن العادل حسن، الظلم قبيح، تعظيم تقدير الوالدين حسن، لا يوجد خلاف في القيم الأخلاقية. نعم الآداب تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. الآداب ما هي إذا تتذكرون؟ الآداب فعل هو في نفسه لا يتصف بالحسن، لا يتصف بالقبح. نعم إذا انطبق عليه عنوان فعل حسن يكون حسن، إذا انطبق عليه عنوان فعل قبيح يكون قبيح. هذا الانطباق تابع للزمكان للتربية، يختلف من زمان إلى زمان آخر. ونحن مثلنا بالقيام، قلنا القيام في مجتمعنا مظهر من مظاهر التعظيم. القيام ليس إلا أن يقف المرء على قدمه، نحن بحسب تربيتنا القيام تعظيم للقادم. إذا كان القادم أب يكون القيام من الآداب الحسنة، لأن التباني الاجتماعي قائم على جعل القيام مظهر من مظاهر التعظيم. في مجتمعات أخرى لا يعتبر القيام مظهر من مظاهر التعظيم، يعتبر تقبيل الرأس فقط، أو مثلا رفع القبعة كما في المجتمعات الغربية. الذي يقول هنالك اختلاف في الأخلاق اختلط عليه الأمر، لم يميز بين الخلق وبين الآداب. الأخلاق لا اختلاف فيها، الكل يتفق على القيم الأخلاقية. نعم الأفعال التي تظهر القيم الأخلاقية تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، فالاختلاف في الآداب وليس في القيم الأخلاقية. نأتي عند المنشأ الثالث للقول بالنسبية الأخلاقية، وهو بطلان المعيار الأخلاقي الذي يميز بين الفعل الحسن والفعل القبيح. بعض الباحثين اختار معيار باطل، على أساس هذا المعيار وقع في النسبية الأخلاقية. مثلا بعض الباحثين قال لكي يكون الفعل حسن لابد وأن يكون ملبيا لرغبة الإنسان الشخصية، لشهوته، باعتبار أن الإنسان خلق وفيه شهوات يسعى لتحقيق ملذاته، ما يحقق مصلحته الشخصية لذته الدنيوية حسن، وما لا يحقق هذه اللذة ليس حسن. على هذا المعيار سوف يقال القاتل بالنسبة إلى القاتل الذي سوف يحصل فائدة من عملية القاتل حسن، بالنسبة إلى المقتول قبيح. السرقة بالنسبة إلى السارق فعل حسن لأن فيها مصلحة، أما بالنسبة إلى المسروق فعل قبيح، فتكون الأخلاق حينئذ نسبية، بالنسبة إلى فرد حسنة، بالنسبة إلى فرد آخر قبيحة. لهذا ذكر الباحثون أن النسبية الأخلاقية في الحقيقة مدمرة للمجتمع، تحول المجتمع إلى غابة، تحول الشخص إلى شخص يفترس لأجل تحقيق مصالحه، لا يوجد عنده قبح فيما إذا كان سيستثمر القوة من أجل تحقيق مصالحه. أفلاطون نقل عن السوفسطائيين وهم قدماء النسبيين أنه لما غزا ملك فارس اليونان، والسوفسطائيون يونانيون، قالوا بأن ملك فارس محق في غزوه ولا يلام فيما إذا قتل الرجال والنساء وذبح الأطفال أو استعبدهم وسلب أموال اليونانيين. لم؟ لأن الرجل يتحرك من منطلق مصلحته، هو قوي عنده جيش ويريد أن يتحصل على غنائم، يريد أن يستفيد من مكتسبات الحضارة الأخرى. قالوا هذا الكلام مع أنه يغزو بلادهم ويريد أن يقتل أقاربهم ويسلب أموالهم. لم؟ لأنهم يفقدون المعيار الأخلاقي الصحيح، هم التزموا فعلا بمعتقدهم الأخلاقي، هم بنوا على النسبية وأن المعيار تحقيق المصلحة الشخصية، بناء على هذا لابد وأن يحكموا بأن الغازي الذي يريد قتلهم وسلب أموالهم لا لوم عليه. إذن النسبية الأخلاقية مذهب متهالك من الناحية المعرفية لا قيمة له. نأتي عند النقطة الثالثة، هل القيم الإسلامية قيم نسبية أم هي قيم مطلقة؟ هل عند الإسلام قيم أخلاقية عامة شاملة لكل فرد، أم قيم الإسلام تختلف من شخص إلى آخر، من مورد إلى مورد؟ في مورد يحرم الكذب، في مورد يجوز، في مورد يحرم القتل، في مورد يجوز، في مورد يجب تطبيق العدالة، في مورد لا ترث البنت إلا نصف الابن. هل الإسلام عنده معيار أخلاقي مطلق، أم الإسلام أخلاقه نسبية تختلف من شخص إلى آخر؟ الجواب باختصار، الإسلام عنده معايير أخلاقية وقيم أخلاقية مطلقة لا تختلف من شخص إلى آخر، ويتضح هذا إذا التفتنا إلى أمرين. الأمر الأول هو أن للمالكية الحقيقية لله تبارك وتعالى تأثير على تعنون الأفعال بعنوان حسن أو بعنوان قبيح. الباري تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، أخرجهم من العدم، خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها، الموجودات كانت ليس، لا تحقق لها، لا وجود لها، فأوجدها الله تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى المالك المطلق. إذا كان مالكا مطلقا لا يجوز لأحد من خلقه أن يتصرف في شيء من ملكه إلا بإذنه، لا يجوز لشخص أن يقتل شخص إلا بإذنه تبارك وتعالى، لا يجوز لشخص أن يتصرف في مال قل أو كثر إلا بإذنه تبارك وتعالى. إذا لم يأذن الباري بقتل شخص يكون قتل ذلك الشخص ظلم، إذا أذن لا يكون ظلم. ليه؟ لأنه تصرف في ملك مالك بعد إذنه. إذن المالكية المطلقة من الخصوصيات والظروف التي يختلف حكم الفعل باختلافها. القاتل نفسه إذا كان مع إذنه تبارك وتعالى حسن، إذا كان بدون إذنه يكون قبيح. هذا ليس من النسبية، لأن القاتل بلا إذنه تعالى فعل، والقاتل بإذنه فعل آخر، هذان فعلان، ليس الحكم بحسن أحدهما وقبح الآخر من النسبية. المعترض لم يلتفت إلى هذه الحقيقة، ظن أنهما فعل واحد، فقال حيث أن الله جوز في مورد حرم في مورد فالإسلام مبني على قيم نسبي، والأمر ليس كذلك. الفعل الذي هو القاتل إن كان بإذن الله فهو جائز مطلقا بلحاظ كل فرد، إذا لم يكن بإذن الله تبارك وتعالى لا يجوز بلحاظ كل فرد، الإطلاق محفوظ. كذلك الأمر بالنسبة إلى مسألة الإرث، الميت لا يملك حقيقة شيء من أموال، الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى، هو مأذون في أن يتصرف لأنه تملك من خلال الإرث، من خلال الشراء، من خلال الإجارة، والباري تبارك وتعالى أذن بالتملك من خلال هذه الطرق، صار مأذون. لما توفي الباري تبارك وتعالى له أن يحكم في ماله لأنه هو المالك الحقيقي، وقد حكم الله تبارك وتعالى لمصالح للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يوجد هنا ظلم ولا يوجد تعدي. ليس من حق البنت أن تملك مقدار الذكر، كما أنه ليس من حقها ولا من حق الذكر أن يملك شيئا، ملكيتهم تابعة لما يحدده الله تبارك وتعالى لأنه الفاعل المطلق. الأمر الثاني هو أن أحكام الله تبارك وتعالى ليست أحكام جزافية، وإنما هي تابعة لمصالح ومفاسد، إنما أمر بأمور لأن فيها مصلحة، نهى عن أمور لأن فيها مفسدة. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: رأينا كل ما أحل الله فيه صلاح العباد، كل ما هو حلال فيه للعباد مصلحة، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلك. أحكام الله تابعة للمصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد تختلف من زمان إلى زمان، من مورد إلى مورد آخر. لابد وأن نلاحظ ظروف المصالح والمفاسد. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: رأيناه تبارك وتعالى أحل للعباد ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من صلاح فيه. الباري تبارك وتعالى يحرم الكذب، ولكن في بعض الموارد الكذب تكون فيه مصلحة، يضطر الإنسان إلى الكذب مثلا، أو يترتب على الكذب صلاح المجتمع، مصلحة أعظم من مفسدة إخفاء الواقع. الكذب فيه مفسدة إخفاء الواقع، الذي يكذب يعمي، يضلل عن رؤية الواقع، هذه مفسدة. قد يترتب على إخفاء الواقع مصلحة أعظم من مفسدة إخفاء الواقع. هنا الحكمة تقتضي أن يشرع الله تبارك وتعالى الجواز حفاظا على المصلحة الأعظم. إذا قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام أبدا إلى يوم القيامة، يريد بيان أن القيم الأخلاقية في الدين الإسلامي قيم مطلقة باقية، لكن بقاء هذا القيم ضمن الظروف التشريعية. قد يكون في ظرف ينطبق عنوان مالكية الله تبارك وتعالى فيكون الفعل حسن، قد يكون في ظرف الفعل يتنافى مع مالكية الله تبارك وتعالى، قد ينطبق على الفعل في مورد عنوان حسن وقد ينطبق عنوان قبيح، قد يكون في الفعل في مورد مفسدة في مورد آخر تكون فيه مصلحة. الباري تبارك وتعالى هو المحيط بحقائق الأمور، فشرع لنا أحكام لا تحصل لنا فقط السعادة الدنيوية، وإنما تحصل السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. الدين الإسلامي مبني على أن الله تبارك وتعالى هو محور الوجود، وكل نظام عقدي أو تشريعي أو أخلاقي ينبغي أن يسوق الإنسان إلى محور الوجود، لأن حقيقة الإنسان أنه يسعى نحو ذلك المحور وهو الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي إلى ربك المنتهى. كل نظام، كل قانون أخلاقي لا يكون فاعل ولا تكون له قيمة إلا إذا كان موصل إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا ربط الإسلام ربط أكيد بين قيمة الفعل الأخلاقي وبين النية، الذي يقدم اختراع بشري ينفع البشر له قيمة بمقدار أثره المادي، له قيمة بمعنى أن له نتاج مادي، لكن ليس له قيمة تنعكس على الفاعل إلا إذا كان الفاعل نوى القرب إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات. العمل الذي فيه نافع دنيوي كسد حاجة الفقير أو مساعدة الملهوف له أثر مادي، لكن لا يكون له أثر معنوي بأن يحقق سعادة الإنسان يوصله إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا كان بنية صادقة. فالرواية: بالنيات خلد أهل الجنة في الجنة، ليس بالعمل كقشر، وإنما بالعمل مع روح. لابد من النية، لم؟ لأن هناك محور وجودي ينبغي أن تكون حركة الإنسان في كل أفعاله نحو ذلك محور، ولا يمكن أن تكون حركتنا كذلك إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. لهذا سيد الشهداء يقول: ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقة. كل مؤمن عليه أن يوطن نفسه للقاء الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يصلح نيته ويجعل عمله الصالح وفق نية خالصة لله تبارك وتعالى. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حركته المباركة يجسد لنا حقيقة أن كل خلق، كل عمل ينبغي أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى، ينبغي أن ينطلق فيه المؤمن من إيمانه، من حبه لله تبارك وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. هناك محورية، محورية الإيمان بالله تبارك وتعالى. نحن إذا أحيينا مجالس الحسين إنما نفعل ذلك لكي نكتسب هذه الروح الإيمانية من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، حتى نصبغ كل أعمالنا بصبغة الإخلاص، بصبغة التفاني في إعلاء الحق وتطبيق إرادة الله تبارك وتعالى. هذه الشعائر الحسينية ينبغي أن يكون لها انعكاس على قلوبنا، وهي تفعل ولله الحمد. هذه الشعائر هي التي حفظت إيمان المؤمنين، هي التي جمعت الشباب وجعلتهم يلتفون حول مبادئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعيشون الحسين فكرا، يعيشون الحسين عاطفة، يعيشون الحسين صلوات الله وسلامه عليه عملا، ولهذا هم يضحون بجهودهم بأوقاتهم، يعملون من أجل تحقيق الأهداف التي قتل من أجلها الحسين. الحسين يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وظيفتنا أن نكون مصلحين، لا نكتفي بأن نكون صالحين. الحسين كان صالحا مصلحا، وظيفتنا أن نكون مصلحين. الحسين يقول: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر من الواجبات الدينية، من القيم الدينية العليا، كوجوب الصلاة، كوجوب الحج، كوجوب الصوم. وظيفتنا أن نكون آمرين بالمعروف. الأب يأمر أولاده، يأمر أبناءه، يأمر بناته أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى، يلتزمون بالنظام العبادي، يلتزمون بالقيم الأخلاقية، يلتزمون حتى بالشعارات الدينية. الدين الإسلامي ميز المؤمن في كل شيء، لأنه أراد أن يكون حاجز بين هوية المؤمن وهوية غيره. حتى في اللباس، الحجاب ليس مجرد لباس تضعه المرأة على بدنها، الحجاب مظهر لهويتها، لانتمائها، يبين أنها مع القرآن الكريم الذي أمر بالحجاب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الدين الإسلامي أمر بالحجاب، الالتزام بالحجاب يعني الانتماء إلى الإسلام. ليس الحجاب مجرد قشر لباس، الحجاب هوية تنكشف، انتماء يتحدد بدقة. كما نقول في الشعار الحسينية، نقول في مسألة الحجاب. الشعار الحسينية هذه ألا تحدد هوية المؤمن؟ تميز بين المؤمن وبين غيره، هي تقول بصوت عالي: هذا المرء حسيني، ينتمي إلى الحسين، يؤمن بمبادئ الحسين، يسير على نهج الحسين، ونهج الحسين نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. هذه الشعر تبين أنك محب للحسين، الحجاب يبين أن المرأة محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، متبعة لهدي رسول الله. وظيفة الأب أن يلتفت إلى حجاب ابنته، يهتم بالتربية، التنشئة الصحيحة. نحن محاطون بأعداء كثر وأساليبهم مختلفة متنوعة ولا تنطلق عشوائية، هم يدرسون، يخططون وينسقون فيما بينهم، نحن في المقابل علينا أن نتهيأ بالنحو الكافي. وصدقوا، لولا مجالس الحسين لم يبقى من منهج رسول الله صلى الله عليه وآله أثر. ما أكثر الشبهات والمغريات والأمور التي تلهي المؤمن عن المسجد، عن الحسينية، لولا الحسين صلوات الله وسلامه خلق فينا العاطفة الفوارة، الشعور المتدفق، الولاء الذي لا يحد بحد. الحسين جمعنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا محفوظين بتضحيته، بدمائه، بدماء أهل بيته، بكرامته، كرامة أهل بيته. فالحسين ضحى تضحية عظيمة، لا تضحية تداني تضحية الحسين صلوات الله وسلامه. قتيل على بوغاء كربلاء 3 أيام تسهره حرارة الشمس، ونساؤه أهل بيته على النياق الهزل، يطاف بهن من بلد إلى بلد، يتفرج عليهن البعيد والقريب. تقول الروايات: جاءوا بالنياق الهزل العجف لإركاب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. أخذت زينب مع الإمام زين العابدين يركبون النساء والأطفال، إلى أن بقيت زينب مع الإمام زين العابدين. قالت: أعينك يا ابن أخي. قال: عم، إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ قالت: عندي من يركبني. صدت إلى المسنات والعبر جري، صاحت: يا راعي المشرعة زينب سبي، بعد الخدر للشام يخذوني هدية، يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي. جينا نسأل كربلاء عليها نعتب، ونقول: هاي رجال وتدور غلب، حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب، فاق جت الحسين وميسرين. أردنك داش كربلاء عن النزل، بالله قولي وقالك ما يزل، زينب تركب الحريم على الهزل، لا على السجاد قام يعين. عظم الله أجري وأجوركم، أركبوا بنات رسول الله على النياق الهزل. تقول الروايات: فمروا بهن على أجساد القتلى، وهي مقطعة على بوغاء كربلاء. كأني بليلى لما نظرت إلى جسد الأكبر ساعد الله قلب الأمهات، نادت بأعلى صوتها يا جمال بالله عليك تاجي يا مولدي علي حلو المحاجي، توديني أريد أشبع بواجي. ماذا تقول للشهيد؟ تقله جاع اسمك يا يمه وشلت بيك الراس من كثر ما سالفت يا الولد بيك الناس، اشمحلاتك يا يمه بالدرع والطاس من تمشي ويا ابوك وعمك عباس، أنا خفت بين الظنون وبين قطع الياس وقلب الوالدة تدرش كثر حساس يا يم. ليلة على الأكبر هوت تخمش بالخدود من شافته مقطع وفوق الترب ممدود، تقل يا عقلي لبستني ثياب لحدود، ما انت الحنون شلون يا ابن قطعت بي. خطوات مشى الضعن وإذا بصوت امرأة أخرى يا جمال بالله عليك وني أنا كل مردحاك جاسم ابني ما هرباه لمدللة تعبني، أنا ردت علي بيوت يا ابني. ماذا تقول لولدها الجاسم وهي تراه جثة بلا رأس ولا مال؟ ولا مال أنا ردتك ما ردت دنيا، ولا مال تحضرني لو وقع حملي، ولا مال يا جسام خابت ظنوني، ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعه قطعت بيا. يا يا انا لنعاك عدله ولميت ولميت وجرح قلبي يا جاسم ولميت، وانا ثوب العرس يا ابني ولميت ودعيت احبابنا كلهم سوية، ودعيت احبابنا كلها كلهم سوية. خطوات واذا بصوت امرأة تنادي صوت يقطع القلوب يا جمال بالله النوق وانها الرباب تريد تنزل يا مطفلها، شربت ماي ويلي ودر لبنها حار الثرى وبارد حضنها. ماذا تقول لعبد الله الرضيع؟ يا ابني والله عتابي عليك، ويا ابني وياك والله يحلى العتاب، محتار بدفنتك مدري شلون خدودك ناعمه مو مالت ترى. أما سيدتنا زينب فلما لاح لها جسد المولى أبي عبد الله نادت أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي.
ودعتك الله يا جسد حامل ضعيف ساقوا مطايان العدا وقوة مشي ودعتك الله يا ذبيح محتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيتا يا مقطع الأوصال لا يحصل على ما فارقت جسمك يا سلطان المدي ودعتك الله سفرتي صعبة وطوي يحجاب صوني ناقتي عجفة وهزي ما حد بقى منكم يا عاقلين التجي إلا العليل الفوق ناقة مقيدي ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا ما ظنت بهالحال لك شر نوصل الشر في وداعة الله يا علي لك بر وجز ويلي على المسنات ما تقوم ولي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطر ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محلنا مخرجا اللهم إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسر في رزقه اللهم عجل فرج وليك واجعل فرجنا مع فرجه يا كريم وإلى موتنا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات